بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36 و100 دال على 34 و703 آلاف، وهو الشريط الرابع من شرح نظم الرحبية.
بنى في ذهن
8 و50 في موافقة في نصف.
نعم. كم نصف الرؤوس؟
نصف الرؤوس 3.
ونصف السيام؟
نصف السيام 4.
والإخوة سموا؟
الأخوة 3.
في ذهن واحد؟
في مبايع نسبة رؤوس
3.
بين رؤوس البنات رؤوس الأخوات
الإخوة
نكتفي بأحدهم
ونسلمين جزء السعر نضربت في أصل المسألة
نضربت في 12
كم؟
36
للبنات من أصلها 8 في 3
24
كم يجيهم عليك؟ ثالث 10 بنات ابن وزوجتين وأربعة إخوة وأم.
المسألة السبعين الله 12 للبنات الثلثين 8 نعم، وللزوج الربع 3.
نعم.
والأم لها السدس 2. عالت المسألة إلى 13.
نعم. البنات
العشرة غير قاسمة على البنات، لكنها موافقة.
بإيش؟
موافقة بالنصف. والنصف الرؤوس 4. 8 بنات في الشقة وعشر 10 بنات. إن كانت تكون من قسمة 10 بنات تكون الوفق 5. وننظر بين ما فيه غيرهم، كل باقي اللي هم الزوج هذا حقه وأصله ويكفي. وبالنسبة
لأربعة إخوة
الأخوة هذول سلمك الله من ذوي التعصيب وسقطوا.
نعم،
من ذوي التعصيب وسقطوا لأنه ورقة فروض المسألة. نضرب 5 × 12 تصح من 6، نجعلها كجزء السهم تكون 60.
لا،
5 × 12 = 13 65 يكون للبنات 8 × 5 = 40 لكل واحدة 4. وللزوج 3 × 5 = 15 وللأم 2 × 5 = 10.
لو كانت القروش التركة المقسومة مثلا 35 ريال
35 ريال
شو بنات ما كان
نحن
ذلك هالك أربع بنات ابن وخمسة وثلاثة إخوة وزوج.
البنات لهم الثلثين
4
8 8
وهن 4
نعم. والزوج له الربع وجود المرأة الوالد والباقي الأخ.
كم
الأخوة؟ الثلاثة.
البنات 4 وبيعهم
4 واللي معهم 8
بس. والأخوة؟
الأخوة الثلاثة
كم في بيهم؟
في أيديهم واحد.
نعم.
ولا ينقص. ينكسرون دائما.
نعم.
فنحن نضرب عدد الرؤوس في ويجوز السهم في عشر مثل 12
كم؟
يكون 36
أين؟
36 أين؟ 36 نعطي البنات 8 في
3
8 في 3 24 8 في 3
24
وهن 4 وهن 4 لكل واحدة 6
والزوج 3
والزوج 1 في 3
الزوج 3 في 3 الزوج 3
في 3 الزوج نعم الزوج 3 في 3 9
ولا 1 في 3
الإخوة 1 في 3 3 كل واحدة كذا
نعم.
الآن الأخوات يا شيخ أخذن 22 ونصف
بنات
لهن البنات
شمدين
لهن سلمك الله 40 نضرب في 35 ثم نقص من خمسة الناتج على نقص من الناتج على 65
سمع هذه عدد كيف
قال محمد؟ هذه سلمك الله لكل للبنات 22 ونصف لكل واحدة 2 وربع وللزوج 8 هو 1 على 13 أن نضرب شو اسمه هذا ما بيد هؤلاء في التركة ثم نقسم الحاصل على الحاصل على ما صحت من المسألة
كم في كل واحدة؟
أي بالنسبة
البنات هم عشر
البنات عشر
والليل هم 40
الليل هم 40
يعني كم جنتا؟ اثنين وكم؟
اثنين وربع
وربع؟
نعم
أقل
أثنين وثمانية لأن هن يا شيخ 22 ونصف وهن 10 كل واحدة 2 ريالين و 5 قروش هذا كل واحدة هن ريالين و 5 قروش يصير ريالين و 10
كل واحد يجيها 2
اثنين
وعشرة عشرة أجزاء
من
خمس
من
عشرة أجزاء من خمس إذا كان الخمس مثلا 13 قرش يجيهم 10 قروش
كل واحد
يشتغل
ريالين 10 قروش
ريالين
5 قروش
لا لا بلا بالنسبة ل 13 يعني ريالين وعشرة أجزاء يعني أسهم من 13 خمس، يعني 13 أجزاء وخمس، تجعل الخمس 13 جزء، تجعل الخمس 13 جزء، ونوع من هذا 13 10، الخمس تجعل 13 سهم، ولهم من 13 من هو الخمس لهم 10، 10 من 13 كل واحدة.
الظاهر ثمانية
لا عشرة، ولو كان كل واحدة لها أربعة أربعة في تركة 35 140، ال140 يكشف على 65 من 130 على جنيه تجي معك عشرة، انصبها ولا 65 خمسة كم؟ 13 أصبحت 10 أجزاء من 13
وهذه 5 2
العشرة
خاصة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة، جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته.
باب من يرث الثلث. الثلث بغم التاء واللام، ويجوز إسكان اللام ثلث مثل ربع ربع ثلث ثلث، وهو نصف الثلثين، ومخرج الثلث بجلاله كما هو معلوم. فقال المصلي: باب من يرث الثلث. والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوه، جمع الولد كالنوم او ذنبين او ثلاث، حكم الذكور فيه كالاناث، ولا ابن ابن معها او بنته، ففرضها الثلث كما بينته. قوله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. نعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الثلث في موضعين من القرآن، ومن يستحق. قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا من حق الأم. ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. وجعل للأم حالتين: ثلث وسدس كما يأتي. والموضع الثاني من القرآن قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فمن يرث الثلث سدان من الورثة: الأول الأم، وتأخذه بثلاثة شروط. أولا: عدم الفرع الوارث، والفرع مع الوارث أولاد الميت وأولاد بنين، كما قال المصنف هنا: وارثوه فرع الأم حيث لا ولد. ولقوله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلا نصف، ولأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثم قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا شرط. فدل على أن اشتراط عدم أو اشتراط أخ الأم بالثلث هو عدم وجود الولد. والولد كما هو معروف يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة، وهو والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بني. الشرط الثاني في أخ الأم الثلث أشار إليه بقوله: ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي إذا وجد جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، كما في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقول المصنف: ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني أن الأم يحجبها عن الذنوب إن كان من الإخوة، وهم ابنان سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، يعني ذكر وأنثى، والدين أو محجوبين بشخص لا بوجه. فمتى وجد الإخوة فهم يمنعون الأم من الذنوب إلى الشبه، إلا أن الصحابة اختلفوا في ذلك. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يرى أن الأم لا يحجبها عن الذنوب عند الإخوة الذكور أو الذكور والإناث، أما إذا كانوا إناثا معه فإنها تأخذ الذنوب. فعلى رأي معاذ، على ما اختاره معاذ بن جبل، لو هلك هالك عن أم وعشر أخوات مثلا زوج، فمعاذ يرى أن المسألة من شدة للزوج من شلالة والأم لها الثلث الاثنين. هذا رأي معاذ، لأن الإناث لا يحجبون. أما لو كانوا ذكور أو ذكور وإناث فهم يحجبونها عن الثلث. ويقول إن الله يقول فإن كان له إخوة ولم يكن فإن كان له أخوات. فالجمع إخوة هذا لا ينطبق هذا الجمع إلا على الذكور في المعنى أو الذكور والإناث تغليبا لجانب الذكورية. فالأخوات المعنى الإناث المعنى لا يقال لهم إخوة، إنما يقال لهم أخوات. والقرآن جاء بلغة العرب، فالأخوات لا ينطبق عليهم مسمى إخوة، فلهذا يعطي الأم الثلث مع وجود العدد الكبير من الأخوات. الصحابة خالفوا وقالوا إنه يصدق الإخوة عليه، وأن أفتى بهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو قول جمهور العلماء. وقول معاذ مهجور لم يخذ به أحد بما نعلم. الثاني وقع خلاف بين ابن عباس وبين غيره من الصحابة، وذلك أن ابن عباس يرى أن الإخوة ثلاثة، فهم الذين يحجبون الأم من الذنوب إلى الشذوذ. فعند ابن عباس لو هلك هالك عن أم وأخوين الأم لا تلد. هذا عند ابن عباس يقول لا تلد، لأن أقل من جمع ثلاثة. والله يقول فإن كان له إخوة فهذا جمع. فما الذي نجعل الجمع مثنى؟ لو كان يريد المثنى قال فإن كان له أخوان فأقل من جمع ثلاثة، فهم الذي يحجبون عن الجمع إلى الشمس. أو جمهور خالفوا وقالوا لا، بل أقل من جمع اثنان. وكما من حديث أبي موسى اثنان وصاعدا جماعة، فجعل الاثنين جماعة. والله سبحانه وتعالى عبر عن الاثنين عن المثنى بالجمع، كما بقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، ولم يقل هذان خصمان اختصما في ربهم. فهو حكى عن الاثنين بصيغة الجمع، فأقل من الاثنين. هذا هو قوله. وقوله هنا محجوب أن الذي يحجب الأم عن الثلث إلى السدس هم جمع من الإخوة، هم اثنان وأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين ذكر وأنثى أخ وأخت يعني، والدين أو محجوبين بشخص. توقع خلاف أيضا في الإخوة المحجوبين بشخص كالمحجوبين بالأب، فقيل أن الأم تأخذ الثلث مع وجود الإخوة ما دام أنهم غير والدين. كما لو ولد خالد عن أم وخمسة إخوة وأب. نعم تعرف منهم لا سبس والباقين لا ولد ولا سبطون بالأب. فالمخالف يقول لنا ما دام أنه لا عبرة بهم وعن غير والدهم فالأم لا سبس لأنه وجودهم كعدمهم. فإن الله يقول فإن كانوا إخوة فلا سبس، يعني إذا كانوا والدين. بل ولأبوين لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فليميتين، فإن كان له إخوة فلأمه سدس. ولا يمكن أن ينكروا وهم غير واردين أي قاعدة. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين تيمية. وهو يرى لو هلك هالك عن أم وأب وإخوة أن الأم تأخذ الثلث، وإن كان هناك جمع من الإخوة ما دام أنهم غير واردين. أما الجمهور والمتابع أن لها السدس لإطلاق الآية كابنين أو بنتين أو ثلاث حكم الذكور بنت الإناث ولبن ابن معها أي معلوم أو بنت الإبن فضر والدود كما بينت أي بشر ألا يكون هناك ابن ابن ولا بنت ابن كالولد عليه. فإن وجد ابن ابن وإن نجد أو بنت ابن وإن نجد أبوها من الذكور فإنها فإنهم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. فتحصل لنا من هذا أن الأم تأخذ الثلث بشروط ثلاثة. أولا عدم ضرر الوالد، ضرر الوالد أولاد الميت وأولاد بنيه. الثاني عدم جمع الإخوة، والجمع اثنان فأكثر ذكورا معه أو إناثا معه أو ذكورا وإناثا والدين أو غير والدين محجوبين بشخص لا بوصف. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين كما يأتي وهي زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب كما يأتي والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا.
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. هذه المسألة تسمى بالعمريتين لأن أول من قرأ فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن الأم لها في القرآن حالتان، إما الثلث وإما السدس فقط. فالثلث تأخذه في حالة عدم وجود الولد للميت وعدم وجود الإخوة، يعني إذا انفرد بالإبن الأبوان فقط فلا ثلث. وإذا وجد الولد أو وجد الجمع من الإخوة فتنتقل إلى السدس فقط ما لها غير هاتين الحالتين. لكن إذا عدم الولد وعدم الإخوة التي تأخذ بعدمهم الثلث ووجد زوج وهي زوج وأم وأب ماذا نعمل؟ نقول المسألة مثلا من ستة، الزوج ثلث طلابة، الأم ثلث اثنين، يبقى واحد من الأب. أصبحت الأم أخذت أكثر من الأب، هذا لا نظير لك في علم الفرائض. أن امرأة تأخذ مثلي حق الرجل الذين في درجته مساويين له أبدا. الأخ مع للذكر مثل أرض الأنثيين، الابن مع البنت للذكر مثل أرض الأنثيين، الزوج مع الزوجة قياسا له النص في حالة ولها الربع للذكر مثل أرض الأنثيين، لها الإخوة هم الذكر المباشرة. أما الأربع وتأخذ صوت كامل والزوج والأول والنصف أصبح فيه كأننا ذكر وكأن أنثى للذكر المتعذر به، وهذا مما لا نظير له، في حين أنها تستحقه لعدم وجود الولد ولعدم وجود الإخوة. قال عمر رضي الله عنه: أرى أن لها ثلث الذات تأدبا مع القرآن، وحتى لا يزيد حرصها على أحد الأب. وإلى هذا ذهب جماهير الأمة على أن لها ثلث الذات، إلا ما روى عن عباس وشريح جاروا لها الثلث وإن زادت على الأب، أما الجمهور لا. فتقول المسألة من ستة: زوج وأم وأب، الزوج للنصف ثلاثة وللأم ثلث باقي واحد، يبقى اثنين يأخذه الأب تعصيب، حذرا من أن تكون الأم ضعفي الأب، وقلنا ثلث باقي تأدبا مع القرآن، وإلا في الحديث السدس. فكيف أعطيناها السدس ولم يكن ثم ولد ولا جر من الإخوة كما دل عليه القرآن؟ هو لأجل هذا اجتهد عمر ووافقه جماهير الصحابة إلا ابن عباس يرى أن لا ترث. وعلى معنى: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب. وقول: وهكذا مع زوجة فصاعدا، هذه المسألة الثانية، وهي زوجة فأكثر وأم وأب. نقول المسألة عن ابن عشر مثلا: الزوجة له ربع ثلاثة، الأم لها ثلث كامل أربعة، هذه سرة، يأخذ الأب خمسة الباقي. نعم الأب سوى عشر أكثر من الأم لو أعطينا، لكن لم يكن عليها ابن سيرين، محمد بن سيرين أعطاها الثلث في هذه المسألة، وكذلك ابن عباس أعطاها الثلث في هذه المسألة قياسا مثل الأولى سواء بسواء. أما الجمهور لا، بل أعطوها ثلث باقي حتى لا تكون مدانية للأب، وأنه لم يكن عنها إلا بقليل لا نظير لمثل الفرائض. فيقالوا المسألة من أربعة: الزوجة لها ربع واحد، وللأم ثلث باقي وهو في الحقيقة ربع واحد، يبقى اثنين من أب تعصيب، أصبح الأب أخذ ضعف ما يرثان، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وهكذا مع زوجة فصاعدا، أي أن الأم تأخذ ثلث الباقي، فلا تكن عن العلوم قاعدة، أي لا تكن أيها الطالب عن العلوم قاعدة، بل شمل عن سائر الجد والاجتهاد في طلب العلم ومعرفة المسائل والفرائض ومعرفة سائر العلوم. فإن العلم لا ينال بالراحة، لا ينال إلا بالمشقة والكلفة والتعب. فلهذا قال: فلا تكن عن العلوم قاعدة، أي شمل عن شاهد الجد والاجتهاد وسهل الليالي، فإن الذي تطلبه من هذا العلم تنميش وجوهرة غالية ليس كل يصل إليها، ولم يصل إليها إلا من أسهر الليل وأتعب النفس وأصلح نيته لله وأخلص عمله لله من أجل أن يخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فهذا معنى قول: فلا تكن عن العلوم، أي العلوم الشرعية الحقيقية، قاعدة. فإذا فسدت نيتك فالحقيقة أنك قاعد، فإذا تباطأت ولم تجمر و ابتليت بالكسل والوهن فأنت قاعد. فمن لازم عدم القعود أمرين:
الجد والاجتهاد وإخلاص العمل لله، فهذا معنى قول المسلم. وهكذا مع زوجة مصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. فتحصل لنا من هذا أن الأم تأخذ ثلث المال بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المرء الوالد، والمرء الوالد أولاد الميت وأولاد بنيه. الثاني عدم الجمع من الإخوة، والجمع الثاني فأكثر. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى المريتين، وهو زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب، والله أعلم.
قول الشيخ
فثلث
قول فثلث الباقي إذا مرتبه
لا ما يبقى.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ رحمه الله على بقية باب الثلث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
زوجتين وخمسة أعمام. نعم.
خمسة أعمام.
إلى.
مسألة من أربعة.
لا
مسألة من 12.
نعم.
الزوجتين لهن الربع ثلاثة.
نعم.
وهنها الثلث أربعة.
نعم.
والخمسة الأعمام لهم الباقي.
نعم.
لهم الباقي. لهم الباقي.
كم الباقي؟
الباقي خمسة.
منقسم عليهم.
منقسم خمسة.
الزوجات في بين ثلاثة وثنتين.
ممكن ست أم وباقي.
نعم.
نضرب اثنين اثنى عشر أربعة عشر.
نعم.
فيكون
الأم أربعة فيها اثنين.
الأم أربعة فيها ثمانية والزوجات
ثلاثة فيها زيد.
والأمام خمسة فيها اثنين عشر. نعم.
إذا أركانك عن أم وجد وزوج وش الزوج؟
الزوجة نصف ثلاثة
والأم
مثلا ثلاثة والأم ثلاثة ثلاثة من جد يقوم مقرأة
مثلا. نعم. الباقي واحد وال... والباقي
الباقي اثنين
الجد.
أنا قل من يقول أن الجد يقوم مقرنا.
أه؟
أنا قل من يقول أن الجد يقوم مقرنا.
من أحد يقول أن الجد يقوم مقابلة في هذه المسألة؟
لا في مسألة الجد والإخوة.
نعم 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 عندنا إخوة.
لا لكن لا يعني قول أخرى في عام
لا على
أما على ذا في مثلاً ستة للأم الثلث اثنين والباقي واحد من الجد.
اشتغل على قسمك مرة انشنا مرة سوى شي تبت عليك
من الله ان يتلك المغرأة انه ما يقوم مقام. انه ما يقوم مقام
يعني تخصص كامل.
ايه اللهم تخصص كامل كل الجد واحد كل الجد ثلاثة نصف
يصير رأس الأم يعني دون الأم الأم رأسه مرتين.
اي نعم.
ليه؟
لأنه حصل تحقيق
مو بالأب في هذا.
نعم
مو بالأب في هذا
لا يقوم.
اي نعم هذا صحيح. إذا ملك هارك عن أم وأخ
من
الإخوة يمنعون الأم من الثلث إلى السدس.
الثاني
يعني واحد
هذا الشيء الثاني
لو كان واحد
لو كان واحد قد يكون هذا ما له أما
طيب قد يكون تقنية جو وأم وأب
مثلا من
نعم
من زوج الربع من زوج النصف ومن
نص كم
نص ثلاثة
نعم
يبقى ثلاثة للمثلة الباقي
والرا
وهو واحد
والعشيق السدس
نعم والباقي للأب
هذه هم مريتين
نعم
هل قدم العمريتين ولا لا
نعم
وإذا كانت زوجة وأم وأب
كذلك نصيب الأم
إيش المسألة منك؟
مثلا من
زوجة وأم وأب
مثلا من أربعة
إيش دون زوجة؟
زوجة لها الربع
كم؟
ربع واحد
إيش دون؟
والأم لها لها الثلث وهو في الحقيقة ربع
ايش بيجي ما
تقول
يا رجال ثلث
الباقي ايه ثلث الباقي
وهو
الباقي
وهو احترم
انا
ما انسامح
في شيء ابد انحاسب كلام ذاكر الباقي
الباقي
للأم ايش قائد
للأم
ثلث الباقي
وهو
الحقيقة ربع نعم والباقي كم وقفة يبقى ثلاثة الآن يبقى الباقي ثلاثة ولها ربع الباقي ولها ثلث الباقي مثلا من أربعة أخذ زوجها ربع واحد بقي ثلاثة من الأم ثلث الباقي
وهو
ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة ربع
والوفة
يبقى نعم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة.
وتعالى السدس في القرآن في ثلاثة مواضع. قال تعالى الموضوع الأول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. الثاني قالوا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا موضوعي. الموضوع الثالث قوله تعالى وإن كانوا ولكم نصف ما ترك إلا أن يكون لهن ولد فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إلا أن يكون لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه ثلاث مواضع ذكر الله فيها السدس. فأولا قوله فالأب والسدس فرض سبعة من العدد أب. الأب يأخذ السدس بشرط وهو وجود الفرع الواحد. إذا مات الميت وخلف أولادا وله أب فإن للأب السدس وهذا بإجماع أهل العلم سواء كان الفرع ذكور محض أو إناث محض أو ذكور وإناث أو أفر أو فرد أو جماعة. لكن إن كان أنثى أكثر فهو يأخذ السدس وما تبقى يأخذه تعصيب كما هو مر. كما لو هلك تارك عن بنت وأب فالأب بن تأخذ النص والأب يأخذ السدس والباقي يأخذه تعصيب بخلاف الابن وأب الأب السدس فقط لأن الباقي يأخذ الابن تعصيب. أب وأم كذلك الأم تأخذه بشرط وهو أن الأم تأخذه بشرط وجود الفرع الوارث كالأب والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه أو لوجود الجمع من الإخوة كما نص عليه القرآن ولأبوين لكل واحد منهما لوجود الفرع الوارث وإذا أو بوجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، أب وأم ثم بنت ابن، هذا هو الثالث وهي بنت الابن، فهي تأخذ السدس أيضا بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، وهو أخوها أو شميها شويها في الدرجة. الثاني أن تكون مع بنت وارثة النصف الرا، كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن. نقول المسألة من ستة، البنت لها نصف ثلاثة، وبنت الابن لها سدس واحد تكملة الثلثين، يبقى اثنان لأولى رجل ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. محترج بنت الابن لو كانت بنتين، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، سقطت، لأن نقول من شرط أخذها سدس أن تكون مع بنت وارثة النصف الضاء. فلو كانت مع بنت مع بنتين سقطت، أو كانت مع بنت لم ترث النصف الضاء سقطت، كما لو كانت مع أخ لها مبعض عصبها لكن مو بعصب كامل، أخذت النصف بناء على أن أخاها مو بحر كامل، بعض حرية تسقط. أو كان بنت وبنت ابن وابن ابن، الباقي لهم تعصب لا تأخذ السدس. ولهذا نقول في بنت الابن تأخذ السدس بشرطين، أن أولا أن تكون مع بنت وارثة النصف الراء، ثانيا عدم المعصب. ثم الجدة وهي الرابعة، أب وأم ثم بنت ابن وجد، هذا جد، هذا الرابع الجد، وهو أب الأب وإن علا فهو كالأب، يأخذ السدس بشرط عدم الأب وبشرط وجود الفرع الوارث. فالجد يأخذ السدس بشرطين، أولا وجود الفرع الوارث، الثاني عدم الأب، لأن الأب يسقط كما هو معروف. فلو هلك هالك عن جد وابن للجد السدس والباقي لابن، أو جد وأب وابن، سقط الجد لوجود الأب، للقاعدة المعروفة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة مع الأم. أب وأم ثم بنت ابن وجد، وبنت والأخت من الأب، والأخت للأب ثم الجدة، الأخت من الأب تأخذ السدس وهي الخامسة، السدس الخامس، وتأخذه بشرطين، أولا أن تكون مع شقيقة واردة النصف الراء، الثاني عدم المعصب لها. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخذت الشقيقة النصف وأخذت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. فلو كانت مثلا شقيقتين وأخت لأب سقطت، أو شقيقة وأخت لأب وأخ لأب ما أخذت شرط، بل تأخذ الباقي تعصيب وهي وأخوها. ثم الجدة وهي أم الأم، فإنها تأخذ الشرط سواء كانت أم الأم من قبل الأم أو من قبل الأب، فالجدة تأخذ السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، ولا يشترط لها ما يشترط الأم من وجود الفرع إلا ما روي عن ابن عباس وشاذ، يرى ابن عباس أن الجدة تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة ولا وجود فرع كالأم، وتأخذ السدس بوجود أحد، لكن الصحيح أنها لا تأخذ إلا السدس فقط، وجود فرع أو لم يوجد، إنما هو مشروط بعدم الأم لا توجد، والأم تسقطها. وهذا هو قول جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، إلا أن الجدات إذا تساوينا كما يأتي القريبة تسقط البعيدة،
كما في قول مسلم وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، ويأتي بيانه. وبخلاف الجدة الفاسدة، وهي كل جدة أدلت بأب بين أنثيي إحداهما كأم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام ما فرق، أم أبي أم، أبو أمك زيد هذا أبو أمك، أنت ابن بنتك، أمه ما ترك بالكلية لأنك ابن بنت ابن لها بالنسبة إليها. فكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما فإنها لا ترك. وبخلاف الجدة الفاسدة، وهي كل جدة أدلت بأب بين أنثيي إحداهما كأم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام ما فرق، أم أبي أم، أبو أمك زيد هذا أبو أمك، أنت ابن بنتك، أمه ما ترك بالكلية لأنك ابن بنت ابن لها بالنسبة إليها. فكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما فإنها لا ترث، وإنما الذي ترث هي أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أو أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أو أم الأب أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث. أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد كأن يكون أنت مثلا فلان، أنت محمد ابن عبد الله ابن زيد، هذا جدك زيد ابن علي، جد أبوك عبد الله جد علي، أم علي ما تركك المذهب. وإن كنت بالنسبة لها أنت ابن لأنها أدلت بأب أعلى من الجد، وهذا كله يأتي بيانه في آخر الباب إن شاء الله وذكر الخلاف فيه. وولد الأم تمام العدة، ولد الأم يأخذ السدس كما في الآية المشار إليها، ويقول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأ ابن مسعود لأم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والله أعلم.
نسحى شيخ والأخت بنت
شيء هنا بنت الأبي اختلاف
يصح توجيه يعني
يصح
له توجيه يعني والأخت بنت الابن
بنت الابن؟ لا لا يصح بنت الأب
يعني ما للتوجيه؟
لا لا بنت الابن ما تصير أختي الحين بنت ابنك تصير أختك جدها بس ما للتوجيه غلط. والأخت بنت الأبي أختك بنت أبوك يمين أمك، والأخت بنت الأبي ما يمكن يكون والأخت بنت الإبن، شلون تصير أختك وبنت الإبن؟ ما يصير هذا، لا غلط. نعم عندكم بنت الإبن؟
نعم موجود في شيخ
ها؟
في بعض النصح
لا غلط لا صح
ما تكون يعني القرب الجد
لا لا ما تصير أختك يعني ولا جد من جد ما نتكلم بس بس هاي نرجع نجيب الأخوة. والأخت بنت الإبن وين تصير أختك معه؟
جد
شو جد؟ بنت ولدك تصير أختك جد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين.
رحمه الله تعالى. فالأب يستحقه مع الولد، لما ذكر المصنف أصحاب السدس وأنهم سبعة ذكرهم على طريق الإجمال، ثم أخذ يفصلهم صنفا صنفا فقال فالأب، ألقى هنا للتفريع. فالأب يستحقه أي السدس مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، بتنزيل القرآن، والصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والمعنى أن الأب يأخذ السدس بشرط وجود الولد، والولد هو ولد الميت أو أولاد بني، سواء كان ذكر أو أنثى أو أولاد بني من ذكور وإناث. وهكذا الأم تأخذ السدس أيضا بشرط وجود الولد للميت، وهو ذكورا كانوا أو إناثا، واحد أو جماعة، وأولاد البنين منهم. يشير المصنف بقوله وهكذا الأم بتنزيل الصمد إلى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فدلت الآية الكريمة على أن الأبوين يأخذان السدس بوجود الولد، والولد كما تقدم أفا الغرض وهم أولاد الميت وأولاد بنيه بهذه الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك إن كان له ولد. وقوله وهكذا مع ابن وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتري، أي أن الأب والأم يأخذان السدس مع وجود الولد، فكذلك يأخذانه مع وجود أولاد الابن. فلو هلك هالك عن ابن وأبوين قلت المسألة من ستة، الأبوان لكل واحد منهما السدس واحد، يبقى أربعة يأخذه الابن تعصيب. أو مثلا بنت وأبوين، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، والأب السدس واحد، والأم السدس واحد، هذه خمسة، يبقى واحد يأخذه الأب تعصيب. وقوله وهكذا مع ولد الابن الذي، مثاله لو هلك هالك عن ابن وأبوين، فالمسألة من ستة، للأبوين لكل واحد منهما السدس، يبقى أربعة لابن الابن تعصيب. أو بنت ابن، فالمسألة كالمسألة السابقة، من ستة لبنت الابن النصف، والأبوين لكل واحد منهما السدس، يبقى واحد يأخذه الأب أيضا تعصيب. هذا معنى قول المصنف وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره، أي إثر الابن، ويحتري أي يماثله. فإن أولاد البنين كالبنين سواء بسواء، الذكور كالذكور. أما الإناث معلوم أن أولاد الإناث لا يرثون، بل هم من ذوي الأرحام كابن البنت وبنت البنت وما أشبه ذلك. وإنما الذي يرثون من الأولاد هم أولاد الصلب سواء ذكور أو إناث، فالابن أو البنت آل ولا من صلبك، أو ابن أو بنت ابن أو بنت ابن فإنها تنتسب إليك وهي من أولاد الظهور، يعني من صلبك، بخلاف بنت ابن بنت مثلا، أو بنت ابن، فإنه لا حق لها وجودها كعدمها، بل هي من ذوي الأرحام. هذا معنى قول المصنف وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثر الولد ويحتري أي يعقاس عليه مثيله كمدينه. وقوله وهو لها أيضا، أي للأم، أي للأم السدس زيادة على ما تقدم، وهو أي السدس للأم مع الاثنين من الإخوة، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقش هذين، أي أن الأم تأخذ السدس بشرط وجود الجمع من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، بدليل قوله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة أقل جمع اثنين، وذهب بعض الصحابة إلى أن أقل جمع ثلاثة، فإذا لم يكن الإخوة إلا اثنين فإنها تأخذ الثلث، لكن هذا قول شاذ، والذي عليه جماهير أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، أن الأم تأخذ السدس مع وجود الاثنين من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. فتحصل لنا من هذا أن المستحقين للسدس الأم والأب، فالأب يأخذ السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، والأم تأخذه بشرط يعني بأحد شرطين، إما بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. وأشار إليه المصنف بقوله وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وللإخوة تفاصيل طويلة يأتي بيانها لا سيما مع الجد كما سيشير إليه المصنف فيما بعد، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لا لك ذلك. عن أب وزوج وسبعة بنين.
أب وزوج
وسبعة بنين.
المسألة سلمك الله فيها زوج وهو في هذه الحالة يأخذ الربع، وأب وهو يأخذ السدس فتكون 12.
نعم.
للأب السدس 2 وللزوج الربع 3 والباقي للأبناء 7 مقسم عليه.
أي شيء. إذا هلك هلك. عن أب وزوجتين وابن.
مثلا
لا
مثلا5
الزوجات يديهم 3 والبنتان
ما ينقسم.
كيف تعمل؟
نضرب 3 في 2.
لا
لا في 2 و3 مباينة.
شو
تسوي؟ إذا صارت مباينة
نعمل
نعمل 2 في الرؤوس 3 نضربها في 24.
أنا عندك رؤوس 2.
الرؤوس 2 نعم. الرؤوس 2 نضربها في 24.
كم؟
24 48.
أي نعم.
وتصح المسألة.
ها؟
وتصح المسألة 48.
البنت الآن 12 نضربها في 2.
12.
نعم.
والأب؟ والأب 8. 4.
لا
لا 6.
لا. لا يمكن ان الله اسمع اسمع لا يمكن ان الله رجلين يبقى فيها شفاء ابدا. ما يمكن يبقى فيها 6 8 10 12 14 16 18. لا يمكن ان يبقى فيها، لا بد ان يكون مثل.
انا اقصد طرد السدس ثم التعصيب.
تقول انت قلت 8 يعني انا فهمت من 8 يعني اللي اخذ التعصيب لان الاجل.
لا انا اقصد السدس ثم التعصيب او الجميع.
الجميع لا 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 لانك فصلت قبل. كم لا
الجميع 6 من بعد.
شعر اي نعم شعر يوها لك يا ولك. ام وزوج ثلاثة بنين وأب.
نعم. مسألة 12.
إيه نعم.
الأم السدس 2.
إيه نعم.
وللزوج الربع. إيه
نعم.
3.
إيه نعم.
وللأب السدس 2. والباقي للبنين.
كم من باقي؟
باقي باقي 5.
إيه نعم. والبنين كم؟ 3.
3.
نعم.
ما تنقسم يعني. نضرب المسألة في عدد رؤوسها.
وش المسألة؟ كم رؤوس؟
مسألة 12 رؤوسهم 3.
نعم.
3 في 12 6000.
اي نعم.
للأم 2 في 3 2 يجزى السهم 3 6.
اي نعم.
وللزوج 3 في السهم 3 9. وللبني 3 في 5 في 3 15 لكل واحد منهم 5.
اي نعم.
وللأب 2 في 3 ستة.
إذا آلك هالك عن أب وأم وأخوي
شلف من ستة.
نعم
الأم سدس وكذلك الأب
أم وأب وأخوين
والأخوين الباقي الأخوين.
لا
أخوين
المسألة من شدة
شدة
للأم السدس واحد.
نعم
والباقي للأب.
أحسن
والإخوة يشدون.
أحسن
لكنهم الشاهد من الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس. وهذا ما نقولنا وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت تكش عليهم. نعم ذلك هالك عن أم وعن زوج وعن أخوين وأختين.
مسألة من زوج.
نعم
الأم لها سدس.
نعم
والزوجة لها ربع.
سدس كم؟
سدس واحد. والزوجة مثلا من
12
زوجة من بين ما للأم سدس 2.
نعم
والزوجة لها ربع
3. نعم
والباقي للأخوة والأخوات تعصر.
كم الباقي؟
4 6.
لا ما يمكن ما يفعل يا شبه 12 ما يفعل يا الباقي ما يمكن يصير شبه
هي 7.
ثلاثة واثنين خمسة. كم الإخوة؟
إخوة 4 2 واثنين 2 إخوة وأخوات.
كم من راس؟
4.
لا كم من راس؟ لا خوين وأختين
بدك كم من زين؟
كم من راس؟
6.
واللي في اليوم سبع
بين
قاسم ولا مكشف؟
لا مباين ولا مابق؟ مباين.
ايش تعمل؟
ناخذ الرؤوس ونضربها في
المسألة ونسميها جزء الشام
وناخذها ونضربها في اصل المسألة.
12.
نعم
كم؟
72.
اي نعم. الام من اصلها 2 مضروبه في جزء الشام 6 بكم؟
2 في 6 ب 12.
وللزوجه 3 في 6.
3 في 6 18.
وللاخوه الشابعه 2 في 6.
42.
للذكر؟
للذكر مثل حظ الاثنين.
كم للذكر وكم للأنثى؟ الذكر 14 والأنثى 7.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات.
الرابع من أصحاب السدس تقدم الأب والأم وهذا هو الثاني. الأب والأم تقدم استحقاق السدس وما اشترط في ذلك وهذا الجد والثالث السم الثالث. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك أخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه أي الجد وحكمهم أي الإخوة سيأتي مكمل البيان بالحالات. قوله والجد مثل الأب الجد هو وأبو الأب وإن علا أبو أبيك وجدك
وجد وأبو جدك وجدك. سمي جد جد مأخوذ من القطع. جددت الحبل يعني إذا قطعته، فكأن نسبك ينقطع وينتهي إلى جدك الأعلى، فكان جدك الأعلى هو الذي ينتهي إليه نسبك المعروف. والجد مثل الأب عند فقد الأب، في حوز ما يصيب في كل ما يأخذه الأب من ميراث ابنه ومده. المد الرزق، نقول مدك الله مدك الله من فضله، الله يمدك من فضله، بمعنى الله يرزقك من فضله، رزقك الله من فضله، هذا معنى مده. والجد مثل الأب عند فقده فيما يصيبه الأب عند فقده، فالجد ينزل منزلة الأب عند عدم الأب في كل ما يأخذه الأب ومده. المد كما قلنا هو الرزق، فكل ما يرزقه الأب إرثا من ميراث ولده، فكذلك الجد يأخذه من ميراث ابن ابنه، من ميراث ابن ابنه، لأنه نزل منزلة الأب الذي هو ابن الجد. فجدك نزل منزلة أبيك فيما يأخذه أبوك من مالك، وما رزق الله أباك من به من مالك عند وفاتك. فجدك عند فقد أبيك يعطى من الرزق ويصيب من المد مثل ما يصيبه أبوك، هذا هو معنى البيت. فالجد يأخذ السدس بشرطين. الشرط الأول عدم الأب، الثاني وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، هذا هو ما يأخذه الأب الجد من السدس عند اشتراطه. فنقول الجد يأخذ السدس بشرطين، الأول عدم الأب، الثاني وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه. المصنف عن إحدى العمريتين زوج وأم وأب، وإلا إذا كانت زوج وأم وأب فالجد هنا ليس كذلك، فهي ثلاث مسائل لا يكون فيها الجد كالأب. قول إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إخوة، يعني أن الأب يسقط الإخوة بخلاف الجد فهو لا يسقطهم بل يرثون معه، فالجد ليس كالأب في هذه المسألة. يوضح هلك هالك، أب وأخ نقول المال للأب والأخ يسقط، هلك هالك جد وأخ، الجد نزل منزلة الأب نقول يرث الجد والأخ جميعا، الجد لا يسقط الأخ، الأحب له المقاسمة هنا، لا واحد ولا واحد المشغل للميت. قد تقول ليه ألم يكن الجد للأب؟ قلنا لك لا، لأنهم يقولون لأن الجد صار مثل الأخ سواء، نبينه حتى تفهم أكثر. مثلا جدك وأخوك، أخوك وصلته بك الذي ربط القرابة بينك وبين أخوك تصابه، فأخوك متصل به بواسطة أبي، لأن أبي هو الذي جمع بينه وبينه، فلا لا فأخوك ما له قرابة بالنسبة إليك إلا بسبب أبيك، فهو أبوك وهو أبوك، فهو فأخوك أدلى إليك بأبيك. جاء جدك قال أنا مثل ذلك، أنا أدليت إليك بولدي لأنه هو ولدي، نقول أنا ويا الأخ هذا أنا ويا الشواء، فهذا أخوك يمت إليك بواسطة أبيك، وجدك يمت إليك بواسطة أبيك، فصار الأب هو العقد بينك وبين جدك واسطة، والعقد بينك وبين أخيك، فلهذا جعلوا الجد كأخ، لا يستطيع أن يسقط الإخوة، نظراً إلى أن يتصل بك ويرتبط بك بواسطة أبيك، وأخوك يتصل بك ويرتبط بك بواسطة أبيك، فالعقد الذي جمع بينك وبين أخيك وجمع بينك وبين جدك هو أبوك، فلهذا جعلوا الأخ بمنزلة الجد يتقاسمون، فلا يقول الجد كالأب أنه يسقط الإخوة لأجل هذه العلة بخلاف الأب، فالأب أبوك والأصل لك والأصل لأخيك، فلا يقول فأبوك فرع لأبيك بالنسبة لأبيك، فلا يرد أخوك مع وجود أبيك، فلهذا استثنوا المصنف قال الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ونده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وأشوة، وأن الأخ أشوة الجد بواسطة الأب كما بينا، أو أبوان معهما زوج ولد. هذا على رأي المصنف. إن الآن نتكلم على مراجع الخلاف. نتكلم على معنى البيت. مسألة الخلاف والأب لا يأتي ببابه. لا وجه للإخوة. إنما نوضح وجه الاستثناء. أمرته. نتكلم الآن على البيت ومعناه لا على الحكم، فهذاك عقد له المصنف باب ياتي، إنما نوضح الآن وجه استثناء الجد أنه ليس كأب لا يسقط الإخوة لأجل هذا التعليل الذي أشرنا إليه، أما كون عاد أب أو غير أب والخلاف في ذلك وأدلة القائلين بأنه يسقط الإخوة وأدلة القائلين بأنه لا يسقطون كأخ منهم لا يأتي لذلك إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الثانية مما فارق فيه الجد الأب أشار إليها بقول أو أبوان معهما زوج ولد، فالأم بالثلث مع الجد ترث وهي إحدى الأمريتين، تعرف أنه لو هلك هالك عن زوج وأم وأب، قلت المسألة من ستة، الزوج لها ثلث ثلاثة، والأم لها ثلث الباقي وهو العقيق السدس، يبقى البين يأخذ الأب تاسع، هذا مرض نزل منزلة الأب الجد، هلك هالك عن جد وزوج وأم، لا تعطيها ثلث الباقي بل أعطى حقها كامل، فتقول المسألة من ستة، الزوج المستلاذة والأم ثلث اثنين، يبقى واحد يأخذ الجد تعصي، قد تقول ليه ما ينزل منزلة الأب ويمنعها من الثلث، نقول لك الجد في هذا ليس كالأب، وش وجه الأب هو صاحب الولادة هذا ولد واشطة، أما الجد فهو لا يمت إلى الميت إلا بواشطة ويواشط الأب، والأم تمت إلى الميت بنفسها فهي أقرب نعطيها حقها كامل والباقي يأخذ الجد، لأنه ليس كالأب لا يدلي إلى الميت بنفسه بل يدلي إلى الميت بواسطة. الثالث قوله وهكذا ما أو أبوان معهما زوج ولد فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وهي المسألة الثانية من العمريتين، زوجة فأكثر وأم وأب. تقول المسألة من أربعة: الزوجة لها ضلع واحد، الأم لها ثلث الباقي، وفي الحقيقة ربع، يبقى اثنين يأخذه الأب تعصيب، لأن لا يمكن أن تكون أكثر منه. صار نزل منزلة الأب بالجد، هلك هالك، زوجة وأم وجد. نقول المسألة من 12: الزوجة لها ربع ثلاثة، الأم لها ثلث أربعة، يبقى خمسة يأخذ الجد. صار ما بمعنى، لأن الجد ليس كالأب في هذه المسألة، ولا مانع من أن تكون لهم أكثر منه، لأنها تدلي إلى الميت بنفسها، والجد يدلي إلى الميت بواسطة. هذه المسائل مستثنات، أن الجد لم يكن فيها كالأب. ثم قال: وحكمه، أي الجد والإخوة، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان بالحالات، أي أن الجد والإخوة عقد لهم المصنف بابا، يأتي باب الجد والإخوة هناك. وقال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، وفي الجد والإخوة إذ وعدنا، يشير إلى هذا البيت. وحكمه وحكمه سياتي مكمل البيان بالحالات، ومعلوم أن حالات الجد مع الإخوة تختلف، وهو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد مخير بين المقاسمة وثلث المال. تارة تكون المقاسمة أحق له، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثلين، وتارة يكون ثلث المال أحق له، وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثلين، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثلين. وإن كان معهم صاحب فرض فهو مخير بين المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال، على التفصيل الذي يأتي بيانه مع حكم المعادة أيضا، فإن في باب الجد والإخوة تفاصيل طويلة عريضة يأتي بيانها. لهذا السبب قال المصنف في باب هناك: فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمع، يعني أطلي بالك، ترى الأمر مهم كما يأتيك. ولهذا قال المصنف هنا: وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان بالآلات. فتحصل لنا من هذا أن الجد كالأب يأخذ الثلث بشرطين: الأول عدم الأب، الثاني وجود البر الوالد، والبر الوالد أولاد الميت وأولاد بنيه. ثانيا قلنا أن الجد كالأب إلا في ثلاث مسائل مع الإخوة، وفي مسألتي العمريتين كما أشار إليها المصنف وكما بينا وتقدم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
إلى هالك هالك الآن: خمس بنات وزوجتين وجد. نعم،
زوجتان لهما.
شو المسألة من قبل؟ أعطينا تأصل
مسألة ثمانية.
ها؟ لا،
المسألة 12.
لا،
أنا 24.
إيه،
الزوجتين لهما ثمان،
ثلاثة، والبنات خمس.
البنات لهن ثلثين.
ها؟
لهن ثلثين.
كم؟
لهن ثلثين.
كم؟
ثلثين، ثلثين 16.
إيه نعم. والجد
وجد الباقي،
لا
وجد لها السدس فرضا والباقي تعصيب.
بل وضح لنا فرض التعصيب.
له السدس فرضا اثنين.
كم؟ لا
اربعة. اربعة.
نعم اربعة. كم بقي؟
من 16 24 بدي واحد له.
نعم. تعصيب. الزوجات لديهم ثلاثة وهم في الكيل
ممكسر الله.
البنات لديهم 16 وهن خمس. ها؟
ثلاث ما ينقسم.
هل خابر ما ينقسم؟ ها؟
هل مباين ولا موافق؟
هذا مباين.
اي نعم. ما يكفي. انظر بين الرؤوس والرؤوس. 2 و5.
2 و5. اذا مباين نضرب 2 و5 في 10.
وهو
2 و5 في 10 جزء السهم 24.
ايش؟
نضرب 2 و5 يطلع 10.
وهو
هذا جزء السهم.
اي نعم.
نضرب في 24 اصل المسألة.
اي نعم. كم؟
نضرب 10 في 24. يصير 240.
اي نعم. بالنفس بالزوجات 3 في 24. لا
3 في 10. 3 في 10 و30. لكل واحدة ما
15.
واحدة 15.
والبنات 16 في 10.
16 في 10 160.
كم؟
160.
اي نعم. كم يجيب عليهم 5؟
160. كل بنت لها
كم؟
160 على
ها؟
160 على 5.
نعم.
160
كم؟
2 و5.
كم؟ كم يوم من الأصل؟ 16. كم والنظام في الرؤوس؟ في الرؤوس 2 في 5. اضرب 16 في 2 حق رؤوس الزوجات كم؟ هذا لكل واحد. إذا شئت تقول لواحدتهن 5 ما لجماعتها 16 مضروبا في من ضربت فيه جماعتها 2. فهم؟
يعني 16 في 2 تصير كذا
في بلدي. فعند ذلك قسمتها 160 على 5 طلعت في بلدي، 150 على 5 يطلع 30، من 10 2 62 في بلدي بالضبط. فالقاعدة إذا كان الانكسار، هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد، تقول لواحدتهن من 5 ما لجماعتها 16 مضروبا، يعني 16 في من ضربت فيه رؤوس جماعتها هم 2، لأنك بارد تو قبل رؤوس الزوجات 2 في رؤوس البنات 5 بلغ 10 قلنا هم جزء السهم. اي نعم. لو كانت التركة مثلا والجد ما بعد أطيق الجد 5 فضل تعصيب كم في 10
15.
اي نعم. جد وبنت وأم. هنا وش البنت؟ 3. والأم؟ لا سلس واحد. هذه أربعة. والجد؟ نعم بقي واحد. والروحة من آخر الجد. هنا صحيح. إن شاء الله. إذا هلك جد وأم وأربع زوجات. نعم.
جد وأم
وأربع زوجات.
مثلا 12.
وش الأم؟
الأم السدس. للأم ثلث.
كم؟
ثلث 4.
والزوجات؟
الزوجات لهن ربع.
كم؟
3.
والجد؟
الجد له السدس. هذا فرق والباقي تعصب.
كم؟ سهل مشكل. كم الباقي؟
بقي 5. لأنها فرض سؤدس 2 و3 تعصيب.
وش دليل؟ هل مرنا شيء من تحضر من القرين عن شيء؟
نعم.
يشهد لقولك وش؟
أو أبواني معهم زوج وارث.
أول
وهكذا ليس شبيها بالأب.
لا أول القراءة وش؟ والجد.
والجد مثل الأب عند فقدي. في حوزي ما يصيبه.
طيب والجد مثل الأب
عند فقده. الأب وش يستحق سجبة؟ فالأب إيش؟
عند مثل الأب عند فقده.
وشبهنا الجد بالأب.
نعم.
عند فقد الأب. الأب وش يحق سجبة؟ فالأب إيش؟ يستحقه
مع الولد.
ما عندنا ولد؟
لا.
أقول لك تعطيه سجبة. وش أقول؟ وش صار جسمه؟ صحيح ولا غلط؟
ننظر.
ها؟
ننظر.
ننظر؟ ماذا؟ لا الواجب إلا التعصيب، ما يفوض شيء. الواجب إلا بالتعصيب. لأن جئنا بهذا المثال بس لا يقول المصنف فالأم للجد للجد مع فالأم للجد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وبنت الابن تأخذ السس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي.
مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. يا أخي يعني يا أخي. فقوله وبنت الابن تأخذ السدس إذا، هذا هو السلف الرابع من أصحاب السدس. تقدم لنا الأب والأم والجد وهذه بنت الابن. فبنت الابن تأخذ سدس المال بشرطين: الأول عدم المعصب لها، وهو شنيها سويها في الدرجة، أخوها سواء كان أخوها أو ابن عمها. الثاني أن تكون مع بنت واردة النصف الرضاع، هذا هو شرط أخذ البنت للسدس. كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأبوين، فإن البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس، فكيلة الثلثين، والأبوان لكل واحد منهما السدس. لأن بنت الابن في هذه الحالة ولدت مع بنت أخذت النصف الرضاع، ولم يوجد لها معصب لا من جهة أخيها ولا ابن عمها. وسواء كانت واحدة أو بنتين أو أكثر، كبنتي ابن مع بنت أو 20 بنت ابن مع بنت، كل ذلك سواء. وقد يكون المعصب لها أخ مبارك لولا لسقطت، مثل لو هلك هالك عن بنتين مثلا وزوج، البنتين لهم الثلثان ثمانية والزوج الربع ثلاثة، يبقى واحد ليأخذه ابن الابن وبنت الابن تعصيب، فلولا وجوده لسقطت. وهذا هو الأخ المبارك يسمونه. وقد يكون الأخ مشؤوم، قد يكون مشؤوم لولا لورثت، كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأبوين وزوج. المثل هذا من عشر: البنت لها النصف ستة، والزوج له ربع ثلاثة، هذه تسعة، والأبوين لكل واحد منهم السدس اثنين، هذه 13. البنت لها السدس عالت إلى 15. فلو كان موجود لها أخ سقطت، صار أخ موجود، فبعدمه ولدت وبوجود الشقبة، بخلاف المسألة الأولى. وكذلك إذا وجد مع البنت بنت ثانية كبنتين، فلا يمكن أن بنت الابن فأكثر، بل هي شاقطة، إلا إذا عصبها كمثال المثال الشاقط. وقد سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأم. فقال أبو موسى للبنت النصف والباقي للأخت. ثم قال ائتوا بابن مسعود واسألوه فإنه سيوافقنا. جاءوا إلى ابن مسعود وسألوه فقال لقد وللت إذا وما أنا من المبتلين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فقيل لأبي موسى بما قضى به ابن مسعود قال لا تزالون بخير ما دام هذا الحبر فيكم. وفي رواية قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله وهكذا الأخت أي من الأب، ما الأخت التي من الأبوين أي الشقيقة، بالأبوين يا أخي بمعنى يا أخ، أدلتي يعني أدلت بأمها وأبيها. والمعنى أن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، كما كان مثيله ونظيره في بنت الابن مع البنت. ومثال لو هلك هالك عن أخت شقيقة أخت لأب وزوج مثلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 36,100 دال على 34,703,000، وهو الشريط الرابع من شرح نظم الرحبية.
بنت في بهم 8
في موافقة في النصف.
كم نصف الرؤوس؟
نصف الرؤوس 3
ونصف السيام؟
نصف السيام 4.
والإخوة تسمون؟
الأخوة 3
يديهم واحد
في فيه مبايع نسبة رؤوس
3
بين رؤوس البنات رؤوس الأخوات
الإخوة
مماثلة.
نكتفي
بأحدهم
ونسلمين جزء الشام. نضرب في أصل المسألة،
نضرب في 12
كم؟
36
للبنات من أصلها 8 × 3
24
كم يجيهم علي؟ لا لا ثالث 10 بنات
ابن والأم لها السدس 2 عالت المسألة إلى 13
صحيح. البنات
العشرة غير قاسمة على البنات لكنها موافقة.
بإيش؟
موافقة بالنصف، والنصف الرؤوس 4 8 بنات في الشيخ
عشر
بنات إن كانت تكون من قسمة 10 بنات تكون الوفق 5 وننظر بين ما فيه غيرهم كل باقيين اللي هم الزوج هذا حقه وأخذه ويكفي. وبالنسبة
لأربعة إخوة
الأخوة هذا سلمك الله من ذوي التعصيب وسقطوا لأنه فروض المسألة. نضرب 5 × 12 تصح من 6 نجعلها كجزء السهم تكون 60 13 65 يكون للبنات 8 × 5 = 40 لكل واحدة 4 وللزوج 3 × 5 = 15 وللأم 2 × 5 = 10.
لو كانت القروش التركة المقسومة مثلا 35 ريال.
35 ريال.
شو بنا؟ ما
نعم
مش ذلك ذلك أربع بنات ابن 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 وخمسة وثلاثة إخوة وزوج.
نعم البنات لهم الثلثين
أربعة
ثمانية أربعة ثمانية
نعم وهن أربعة
وهن أربعة
نعم
والزوج له الربع وجود المرأة الوالد
نعم
والباقي له
نعم كم أخوة
الأخوة الثلاثة
نعم البنات أربعة وسبعين
أربعة واللي معهم ثمانية
وش اسمه بس والأخوة
الأخوة الثلاثة
كم في بيهم؟
في أيديهم واحد.
إيه.
ولا ينقص. ينكسرون دائما. فنحن نضرب عدد الرؤوس في ويجوز السهم في أصل مسألة 12.
كم؟
فيكون 36.
إيه.
36.
إيه.
36 نعطي للبنات 8 في
3.
8 في 3. 24. 8 في 3 24.
وهن
4. وهن 4. لكل واحدة 6.
والزوج ثلاثة
الزوج واحد ثلاثة
ثلاثة الزوج ثلاثة ثلاثة
إيه الزوج نعم نعم الزوج ثلاثة ثلاثة تسعة
ولا ما في ثلاثة
الإخوة واحد ثلاثة ثلاثة كل واحد ما
كذا سويت
نعم الآن الأخوات يا شيخ أخذن 22.5
بنات
اللي هن البنات
شمل
هن سلمك الله 40 نضرب في 35 ثم نقص من خمسة الناتج على نقص من الناتج على 65
سمع هذه عدد مش كتاب أمد
هذه سلمك الله لكل للبنات 22.5 لكل واحدة 2.25 وللزوج 8 هو 1 على 13 ان نضرب شو اسمه هذا ما بيد هؤلاء في التركه ثم نقسم الحاصل على الحاصل على ما صحت من المساله
كم في
اي بالنسبه ل البنات 10
واللي لهم 40
اللي لهم 40
كم جنسة؟ اثنين وكم؟
اثنين وربع
وربع؟
نعم
أقل
اثنين وثمان
Thank you. خلص
لا لأن هن يا شيخ 22.5 وهن 10 كل واحدة 2 ريالين وخمس قروش كل واحدة ريالين وخمس قروش يصير ريالين وعشرة
كل واحد يجيها اثنين وعشرة عشرة أجزاء
من
خمس
من
عشرة أجزاء من خمس إذا كان الخمس مثلا 13 قرش يجيهم 10 قروش
كل واحد ريالين 10 قروش
ريالين
5 قروش
لا قرش من 13 يعني ريالين وعشرة أجزاء يعني أسهم من 13 خمس يعني 13 أجزاء من خمس تجعل الخمس 13 جزء تجعل الخمس 13 جزء ونوع من هذا 13 10 الخمس تجعل 13 سهم ولهم من 13 جزء الخمس لهم 10 10 من 13 كل واحدة
الظاهر ثمانية
لا عشرة ولو كان كل واحدة لها أربعة
نعم
أربعة في تركة 35 نورد
نعم
النورد يمكشن على 65 من 30 على جبنين لجمعك عشرة انصبها إلى 65 خمسة كم 13 فأصبحت عشرة أجزاء من 13
وهذه خمسة اثنين
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته.
باب من يرث الثلث. الثلث بضم التاء واللام ويجوز إسكان اللام ثلث مثل ربع ثلث وهو نصف الثلثين ومخرج الثلث بدلالة كما هو معلوم. فقال المصلي باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع وعدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولم يكن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. قول والثلث فرض الأم حيث لا ولد. نعرف أولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الثلث في موضعين من القرآن ومن يستحق. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث هذا بحق الأم. ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فجعل للأم حالتين ثلث وثلث كما يأتي. والمرء الثاني من القرآن قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. فمن يرث الثلث سلطان من الورثة الأول الأم وتأخذه بثلاثة شروط. أولا عدم الفرع الوارث. والبر مع الوارث أولاد الميت وأولاد بنين كما قال المصنف هنا وارثوه بر الأم حيث لا ولد. ولقوله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلا نصف ولأبوين من واحد منهما الثلث
ثلث مما ترك إن كان له ولد، ثم قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا شرط. فدل على أن اشتراط عدم أو اشتراط أخ الأم للثلث هو عدم وجود الولد. والولد كما هو معروف يشمل الذكر والأنثى، والواحد والجماعة، وهو الفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه. الشرط الثاني في أخ الأم الثلث أشار إليه بقوله ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي إذا وجد جمع من الإخوة فإنهم يعجبون الأم عن الثلث إلى السدس، كما في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقول المصنف ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني أن الأم يعجبها عن الثلث إن كان من الإخوة، وهم اثنان سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، يعني ذكر وأنثى، واردين أو محجوبين بشخص لا بوصف. فمتى وجد الإخوة فهم يمنعون الأم من الثلث إلى السدس، إلا أن الصحابة اختلفوا في ذلك. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يرى أن الأم لا يحجبها عن الثلث عند الإخوة الذكور أو الذكور والإناث، أما إذا كانوا إناثا معه فإنها تأخذ الثلث. فعلى رأي معاذ، على ما اختاره معاذ بن جبل، لو ولك هالك عن أم وعشر أخوات مثلا تزوج، فمعاذ يرى أن المسألة من ستة للزوج من ثلاثة والأم لها الثلث اثنين، هذا رأي معاذ، لأن الإناث لا يحجبون. أما لو كانوا ذكور أو ذكور وإناث فهم يحجبونها عن الثلث، ويقول إن الله يقول فإن كان له إخوة ولم يكن فإن كان له أخوات، فالجمع إخوة هذا لا ينطبق هذا الجمع إلا على الذكور في المهد أو الذكور والإناث تغليبا لجانب الذكورية، فالأخوات المهد الإناث المهد لا يقال لهم إخوة إنما يقال لهم أخوات، والقرآن جاء بلغة العرب، فالأخوات لا ينطبق عليهم مسمى إخوة، فلهذا يعطي الأم الثلث مع وجود العدد الكريم من الأخوات. الصحابة خالفوا وقالوا إنه يصدق الإخوة عليهم، وأن أفتى بهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو قول جمهور العلماء. وقول معاذ مهجور لم يقل به أحد فيما نعلم. الثاني وقع خلاف بين ابن عباس وبين غيره من الصحابة، وذلك أن ابن عباس يرى أن الإخوة ثلاثة، فهم الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فعند ابن عباس لو هلك هالك عن أم وأخوين الأم لا تكون، هذا عند ابن عباس يقول لا تكون لأن أقل من جمع ثلاثة، والله يقول فإن كان له إخوة فهذا جمع. فما الذي نجعل الجمع مثنى؟ لو كان يريد مثنى قال فإن كان له أخوان فأقل من جمع ثلاثة فهم الذين يحجبون عن الثلث إلى السدس. أو جمهور قالوا وقالوا لا بل أقل من جمع اثنان، وكما نحذوها بمسع اثنان وصاعدا جماعة، فجعل الاثنين جماعة. والله سبحانه وتعالى عبر عن الاثنين عن المثنى بالجمع كما بقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، ولم يقل هذان خصمان اختصما في ربهم. فهو حكى عن الاثنين بصيغة الجمع، فأقل من الاثنين هذا هو قوله. وقوله هنا محجوب أن المحجوب الأم عن الثلث إلى السدس هم جمع أصغر وهم اثنان وأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين ذكر وأنثى أخ وأخت علي، والدين أو محجوبين بشخص. توقع خلاف أيضا في الإخوة المحجوبين بشخص كالمحجوبين بالأب، فقيل أن الأم تأخذ الثلث مع وجود الإخوة ما دام أنهم غير والدين، كما لو ولك هالك عن أم وخمسة إخوة وأب، يعني تعرف منهم لا سدس والباقي الأب والإخوة يسقطون بالأب. فالمخالفون يقولون ما دام انه لا عبرة بهم وهم غير والدين فالام لا تولي لان وجودهم كعدمهم. فان الله يقول: فان كانوا اخوه فلا سدس، يعني اذا كانوا والدين. بل وابوي لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فليميتين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولا يمكن أن ينكروا وهم غير الوالدين أي قاعدة، وهذا هو اختيار الشيخ في الدين ابن تيمية. فهو يرى لو هلك هالك عن أم وأب وإخوة أن الأم تأخذ الثلث، وإن كان هناك جمع من الإخوة ما دام أنهم غير والدين. أما الجمهور والمكابر أن لها السدس لإطلاق الآية كالنوم أو ذكين أو ظلام حكم الذكور بنت العناب ولبن ابن معها أي مع الأم أو بنت الابن فضروا مسجود كما بيتوا أي بشر ألا يكون هناك ابن بهم ولا بنت ابن كالولد يعني. فإن وجد ابن ابن وإن نجد أو بنت ابن وإن نجد أبوة من الذكور فإنهم يحجبون الأم عن الثلث من الخدش. فتحصل لنا من هذا أن الأم تأخذ الثلث بشروط ثلاثة: أولا عدم ضرر الوالد، والضرر الوالد أولاد الميت وأولاد بنيه. الثاني عدم جمع الإخوة، والجمع اثنان فأكثر ذكورا معه أو إناثا معه أو ذكورا وإناثا، والدين أو غير والدين مهجومين بشخص لا بوصف. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى المريتين كما يأتي، وهي زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب كما يأتي، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا.
وإن يكن زوج وأم وأبوه فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. هذه المسألة تسمى بالعمريتين لأن أول من قرأ فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن الأم لها في القرآن حالتان: إما الثلث وإما السدس فقط. فالثلث تأخذه في حالة عدم وجود الولد للميت وعدم وجود الإخوة يعني إذا انفرد من عدة الأبوان فقط فلا يجوز. وإذا وجد الولد أو وجد الجر من الإخوة فتنتقل إلى السدس فقط، ما لها غير هاتين الحالتين. لكن إذا عدم الولد وعدم الإخوة التي تأخذ بعدمهم الثلث ووجد زوج وهي زوج وأم وأب، ماذا نعمل؟ نقول المسألة مثلا من ستة، الزوج نصف طلابة، الأم ثلث اثنين، يبقى واحد من أب. أصبحت الأم أخذت أكثر من الأب، هذا لا نظير لك في علم الفرائض. أن امرأة تأخذ مثلين حق الرجل الذين في درجته مساويين له أبدا. الأخ معروف للذكر من الأرض الأولين، الإبن مع البنت للذكر من الأرض الأولين، الزوج مع الزوجة قياسا له الرشد في حالة ولها ربع للذكر من الأرض الأولين، لها له الربع في حالة ونظر عليكم يكون للذكر من الأرض الأولين. الإخوة هم الذكر المباشرة. أما الأب وتأخذ ثلث كامل والزوج الأول ونصفه أصبحت هي كأننا ذكر وكأن أنثى للذكر من الأرض الأولين، وهذا مما لا نظير له، في حين أنها تستحق لعدم وجود الولد ولعدم وجود الإخوة. قال عمر رضي الله عنه: أرى أن لها ثلث الباب تأدب مع القرآن، وحتى لا يزيد حقها على حق الأب. وإلى هذا ذهب جماهير الأمة على أن لها ثلث الباب، إلا ما روي عن عباس وشريح جعلوا لها الثلث وإن زادت على الأب، أما الجمهور لا. فتقول المسألة من ستة: زوج وأم وعم، الزوج لها النصف ثلاثة، وللأم ثلث باقي واحد يبقى اثنين يأخذه الأب تعصيب، حذرا من أن تكون الأم ضعفي الأب، وقلنا ثلث باقي تأدبا مع القرآن، وإلا في الحقيقة سدس. فكيف أعطيناها السدس ولم يكن ثم ولد ولا جر من الإخوة كما دل عليه القرآن؟ هو لأجل هذا اجتهد عمر ووافقه جماهير الصحابة إلى ابن عباس يرى أن لا تر. وعلى معنى وإية زوج وأم وأبو فثلث ما يبقى لها مرتب، وقول وهكذا مع زوجة فصاعدا، هذه المسألة الثانية، وهي زوجة أكثر وأم وأب. نقول المسألة عن ابن عشر مثلا، الزوجة لها ربع ثلاثة، الأم لها ثلث كامل أربعة، هذه شغلة، يأخذ الأب خمسة الباقي. نعم الأب سوى عشر أكثر من الأم لو أعطينا، لكن لم تكن لم يكن عليها هو لم يكن عليها. ابن شهيد بن سيرين محمد بن سيرين أعطاها الثلث في هذه المسألة، وكذلك ابن عباس أعطاها الثلث في هذه المسألة قياسا مثل الأولى سواء بسواء. أما الجمهور لا، بل أعطوها ثلث الباقي حتى لا تكون مدانية للأب، وأنه لم يكن عنها إلا بقليل لا نظير من الفرائض. فيقالوا المسألة من أربعة: الزوجة لها ربع واحد، وللأم ثلث باقي وهو في الحقيقة ربع واحد، يبقى اثنين من أب تعصيب. أصبح الأب أخر ضعف ما يرونه، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وهكذا مع زوجة فصاعدا، أي أن الأم تأخذ ثلث الباقي، فلا تكن عن العلوم قاعدة، أي لا تكن أيها الطالب عن العلوم قاعدة، بل شمر عن سائر الجد والاجتهاد في طلب العلم ومعرفة المسائل والفرائض ومعرفة سائر العلوم، فإن العلم لا ينال بالراحة، لا ينال إلا بالمشقة والجهد والتعب. فلهذا قالوا فلا تكن عن العلوم قاعدة، أي شمر عن سائر الجد والاجتهاد وسهل الليالي، فإن الذي تطلبه من هذا العلم نبيل وجوهرة غالية ليس كل يصل إليها، ولم يصل إليها إلا من أسهر الليل وأتعب النفس وأصلح نيته لله وأخلص عمله لله من أجل أن يخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فهذا معنى قول فلا تكن عن العلوم، أي العلوم الشرعية الحقيقية قاعدة. فإذا فسدت نيتك فالحقيقة أنك قاعد، فإذا تباطأت ولم تشمر وابتليت بالكسل والوهن فأنت قاعد. فمن لازم عدم القعود أمرين: الجد والاجتهاد وإخلاص العمل لله. فهذا معنى قول المصنف وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. فتحصل لنا من هذا أن الأم تأخذ ثلث المال بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم البر الوالد، والبر الوالد أولاد الميت وأولاد البنين. الثاني عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهو زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب، والله أعلم.
قول الشيخ ايش؟ قول فحلف الباقي إلى أن رتبه.
لا ما يبقى.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ رحمه الله على بقية باب الثلث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
زوجتي وخمسة أعمام.
خمسة أعمام.
إلى
من أربعة.
لا
المسألة من 12.
نعم.
الزوجتين لهن الربع ثلاثة.
نعم.
ولهن الثلث أربعة.
نعم.
والخمسة الأعمام لهم الباقي.
نعم. نعم صحيح.
لهم الباقي. لهم الباقي.
كم الباقي؟
خمسة. الباقي خمسة.
منقسم عليهم.
منقسم خمسة.
الزوجات في بين ثلاثة ممكن كيل.
ممكن ست أمو باي.
نعم.
نضرب اثنين اثنى عشر أربعة عشر.
نعم.
ويكون
يوم أربعة في اثنين.
يوم أربعة في ثمانية والزوجات
ثلاثة في اثنين.
والأمام خمسة في اثنين عشر. نعم.
إذا أركانك عن أم وجد وزوج وش الزوج؟
الزوجة نصف ثلاثة.
والأم
مثلا والأم ثلث باقي المنتج يقوم مقابلها
مثل. نعم الباقي واحد تقول
ايه؟
والباقي
الباقي اثنين
الجد.
انا قل من يقول ان الجد يقوم مقابلها. انا قل من يقول ان الجد يقوم مقابلها.
من احد يقول ان الجد يقوم مقابلها في ذاو المسألة؟
لا في مسألة الجد والاخوة.
نعم نعم عندنا اخوة.
لا كان لا يعني قول اخوة في عام
لا على شرط.
لا 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 في مثلا ستة للأم الثلث اثنين والباقي واحد من الجد.
اشكال هاي قسمة مرة انتنا مرة سوش تبت تعرف ما الله هذي تكلمها انه ما يقوم مقام انه ما يقوم مقام
تخصص كامل
اي لم تخصص كامل ولا الجد واحد صلي جلسة عشان
السورة غاز الام يعني دون الام الام غازة مرتين
اي نعم
ليه
لانه حصلت حقيقة
مو من الأب في هذا؟
نعم
مو من الجنة؟
لا يقوم
اي نعم هذا صحيح نفسه إذا هذا الحارس عن أم وأخ شقيق
شو مثلا
يعني واحد
هذا مش الحال
لو كان واحد
لو كان واحد قد يكون هذا ما له امان
طيب
قد يكون
جو وام واب
مثلا من الزوج الربع من الزوج النصف
والنصف كم؟
النصف ثلاثة
نعم
يبقى ثلاثة للمثلة الباقي
وهو
وهو واحد
وهو الحقيقة السلس
نعم والباقي للأبد
هذه عمريتين
نعم
هذه مقدمة العمريتين ولا لا؟
نعم
وإذا كانت زوجة وأم وأب
كذلك نصيب الأم
شو مثلا من؟
مثلا
زوجة وأم وأب
مثلا من أربعة
شو زوجة؟
زوجة لها الربع
كم؟
ربع واحد
شو الأم؟
والأم لها لها الثلث وهو في الحقيقة ربع
ايش
غير
ما
الباقي مثلا من أربعة الزوجة ربع واحد بقي ثلاثة للأم ثلث الباقي
وهو
ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة ربع
كم وقت
يبقى
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة.
وتعالى السدس في القرآن في ثلاثة مواضع. قال تعالى الموضوع الأول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. الثاني قالوا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا موضوعين. الموضوع الثالث قوله تعالى وإن كانوا ولكم نصف ما ترك إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه ثلاث مواضع ذكر الله فيها السدس. فأولا قوله فالأب والسدس فرض سبعة من العدد أب، الأب يأخذ السدس بشرط وهو وجود الفرع الواحد. إذا مات الميت وخلف أولادا وله أب فإن للأب السدس، وهذا بإجماع أهل العلم، سواء كان الفرع ذكور محض أو إناث محض أو ذكور وإناث أو أفر أو فرد أو جماعة. لكن إن كان أنثى أكثر فهو يأخذ السدس، وما تبقى يأخذه تعصيب، كما هو كما لو هلك ذلك عن بنت وأب، فالبنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس والباقي يأخذه تعصيب، بخلاف الابن وأب الأب السدس فقط لأن الباقي يأخذ الابن تعصيب. أب وأم كذلك الأم تأخذه بشرط، وهو أن الأم تأخذه بشرط وجود الفرع الوارث كالأب، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، أو لوجود الجمع من الإخوة كما نص عليه القرآن، ولأبوين لكل واحد منهما بوجود الفرع الوارث، وإذا أو بوجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. أب وأم ثم بنت ابن، هذا هو الثالث، وهي بنت الابن، فهي تأخذ السدس أيضا بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، وهو أخوها أو شنيها شويها في الدرجة. الثاني أن تكون مع بنت وارثة النصف الرا، كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن. نقول المسألة من ستة، البنت لها نصف ثلاثة، وبنت الابن لها سدس واحد، تكملة الثلثين يبقى اثنان لأولى رجل ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. محترز بنت الابن، لو كانت بنتين هلك هالك عن بنتين وبنت ابن سقطت، لأننا نقول من شرط أخذها سدس أن تكون مع بنت وارثة النصف الراء. فلو كانت مع بنت مع بنتين سقطت، أو كانت مع بنت لم ترث النصف الراء سقطت، كما لو كانت مع أخ لها مبعض عصبة لكن مو بعصب كامل، أخذت النصف بناء على أن أخاها مو بحر كامل، بعض حرية تسقط. أو كان بنت وبنت ابن وابن ابن، الباقي لهم تعصب لا تأخذ السدس. ولهذا نقول في بنت الابن تأخذ السدس بشرطين، أن أولا أن تكون مع بنت وارثة النصف الراء، ثانيا عدم المعصب. ثم الجدة وهي الرابعة، أب وأم ثم بنت ابن وجد، هذا الجد، هذا الرابع الجد، وهو أبو الأب وإن علا فهو كالأب يأخذ السدس بشرط عدم الأب وبشرط وجود الفرع الوارث. فالجد يأخذ السدس بشرطين، أولا وجود الفرع الوارث، الثاني عدم الأب، لأن الأب يسقطه كما هو معروف. فلو هلك هالك عن جد وابن للجد السدس والباقي لابن، أو جد وأب وابن سقط الجد لوجود الأب، للقاعدة المعروفة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة مع الأم. أب وأم ثم بنت ابن وجد، وبنت والأخت من الأب، والأخت للأب ثم الجدة، الأخت من الأب تأخذ السدس وهي الخامسة، السدس الخامس، وتأخذه بشرطين، أولا أن تكون مع شقيقة واردة النصف الراء، الثاني عدم المعصب لها.
فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخذت الشقيقة النصف وأخذت الأخت لأب السدس فكملة الثلثين. فلو كانت مثلا شقيقتين وأخت لأب سقطت، أو شقيقة وأخت لأب وأخ لأب ما أخذت فرض، بل تأخذ الباقي تعصيب وهي وأخوها. ثم الجدة وهي أم الأم، فإنها تأخذ السدس سواء كانت أم الأم من قبل الأم أو من قبل الأب. فالجدة تأخذ السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، ولا يشترط لها ما يشترط الأم من وجود الفرع إلا ما روى عن عباس وشاذ. جرى ابن عباس أن الجدة تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة ولا وجود فرع كالأم، وتأخذ السدس من وجود أحد. لكن الصحيح أنها لا تأخذ إلا السدس فقط، وجود فرع أو لم يوجد، إنما هو مشروط بعدم الأم لا توجد والأم تسكبها. وهذا هو قول جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا. إلا أن الجدات إذا تساوينا كما يأتي القريبة تسقط البعيدة، كما يأتي قول مصرح وإن تكون قربا لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، ويأتي بيانا. وبخلاف الجدة الفاسدة، وهي كل جدة أدلت بأب بين أنثيي إحداهما كأم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام ما تري أم أبي أم، أبو أمك زيد هذا أبو أمك، أنت ابن بنتي، أمه ما ترك بالكلية لأنك ابن ابن بنت ابن ده بالنسبة إليها. فكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما فإنها لا ترث. وبخلاف الجدة الفاسدة، وهي كل جدة أدلت بأب بين أنثيي هي إحداهما كأم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام ما ترث أم أبي أم، أبو أمك زيد هذا أبو أمك، أنت ابن بنتي، أمه ما ترث بالكلية لأنك ابن ابن بنت ابن ده بالنسبة إليها. فكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما فإنها لا ترث، وإنما الذي ترث هي أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أو أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أو أم الأب أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث. أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد، كأن يكون أنت مثلا فلان، أنت محمد ابن عبد الله ابن زيد، هذا جدك زيد ابن علي، جد أبوك عبد الله جد علي، أم علي ما تركك المذهب. وإن كنت بالنسبة لها أنت ابن ابن ابن، لأنها أدلت بأب أعلى من الجد. وهذا كله يأتي بيانه في آخر الباب إن شاء الله وذكر الخلاف فيه. وولد الأم تمام العدة، ولد الأم يأخذ السدس كما في الآية المشار إليها، ويقول تعالى وإن كان رجل يورد كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأ ابن مسعود لأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والله أعلم.
نسخة شيخ والأخت بنت
الأبي. إيه شيء إنها بنت الأبي اختلاف
يصح توجيه يعني
يصح
للتوجيه يعني والأخت بنت الأبي
بنت الأبي؟
إيه
لا مو نسخة بنت الأب
يعني ما للتوجيه
لا لك بنت الابن ما تصير اختي، بنت ابنك تصير اختي جدها بس ما لك توجيه غلط. والاخت بنت الابي، اختك بنت ابوك يمين ام امك، والاخت بنت الابي ما يمكن يكون والاخت بنت الابن، شلون تصير اختك وبنت ابنك ما يصير هذا غلط. نعم عندكم بنت الابن؟
نعم موجود في بعض النسخ. لا خلق صح
ما تكون يعني القرب الجد
لا تبقى سيلة يعني ولا من الجد يعني انت تتكلم بس المسائل ولا عجي نجد الأخوة والأخت وبنت الإبن وين الوقت سيلة اختك معنا
سيد
سيد جد بنت ولدك سيختك سيد
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين.
رحمه الله تعالى فالأب يستحقه مع الولد لما ذكر المصنف أصحاب السدس وأنهم سبعة ذكرهم على طريق الإجمال ثم أخذ يفصلهم صنفا صنفا فقال فالأب ألف هنا للتفريع فالأب يستحقه أي سدس مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد بتنزيل القرآن والصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى والمعنى أن الأب يأخذ السدس بشرط وجود الولد والولد هو ولد الميت أو أولاد بني سواء كان ذكر أو أنثى أو أولاد بني من ذكور وإناث وهكذا الأم تأخذ السدس أيضا بشرط وجود الولد للميت وهو ذكورا كانوا أو إناثا واحد أو جماعة وأولاد البنين منهم. يشير المصنف بقوله وهكذا الأم بتنزيل الصمد إلى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فدلت الآية الكريمة على أن الأبوين يأخذان السدس بوجود الولد والولد كما تقدم هو الغرق والغرقات وهم أولاد الميت وأولاد بنيه بهذه الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك إن كان له ولد وقوله وهكذا مع ابن وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتري أي أن الأب والأم يأخذان السدس مع وجود الولد فكذلك يأخذانه مع وجود أولاد الابن فلو هلك هالك عن ابن وأبوين قلت المسألة من ستة الأبوان لكل واحد منهما السدس واحد يبقى أربعة يأخذه الابن تعصيب أو مثلا بنت وأبوي المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة والأب السدس واحد والأم السدس واحد هذه خمسة يبقى واحد يأخذه الأب تعصيب وقوله وهكذا مع ولد الابن الذي مثاله لو هلك هالك عن ابن وأبوي فالمسألة من ستة للأبوين لكل واحد منهما السدس يبقى أربعة لابن الابن تعصيب أو بنت ابن فالمسألة كالمسألة السابقة من ستة لبنت الابن النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يبقى واحد يأخذه الأب أيضا تعصيب هذا معنى قول المصنف وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره أي إثر الابن ويحتري أي يماثله فإن أولاد البنين كالبنين سواء بسواء الذكور كالذكور أما الإناث معلوم أن أولاد الإناث لا يرثون بل هم من ذوي الأرحام كابن البنت وبنت البنت وما أشبه ذلك وإنما الذي يرثون من الأولاد هم أولاد الصلب سواء ذكور أو إناث فالابن أو البنت هذا ولا من صلبك أو ابن أو بنت ابن أو بنت ابن فإنها تنتسب إليك وهي من أولاد الظهور يعني من صلبك بخلاف بنت ابن بنت مثلا أو بنت ابن فإنه لا حق لها وجودها كعدمها، بل هي من ذوي الأرحام. هذا معنى قول المصنف: وهكذا مع ولد الابن الذي ما شاء لا يقفو إثر الولد ويحتري أن يعقاش عليه مدينه كمدينه. وقوله وهو لها أيضا أي للأم، أي للأم السدس، زيادة على ما تقدم. وهو أي للسدس للأم مع الاثنين من الإخوة، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقش هذين، أي أن الأم تأخذ السدس بشرط وجود الجمع من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة أقل جمع اثنين، وذهب بعض الصحابة إلى أن أقل جمع ثلاثة، فإذا لم يكن الإخوة إلا اثنين فإنها تأخذ الثلث، لكن هذا قول شاذ والذي عليه جماهير أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا أن الأم تأخذ السدس مع وجود الاثنين من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. فتحصل لنا من هذا أن المستحقين للسدس الأم والأب، فالأب يأخذ السدس بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، والأم تأخذه بشرط، يعني بأحد شرطين: إما بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. وأشار إليه المصنف بقوله: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقش هذين. وللإخوة تفاصيل طويلة يأتي بيانها، لا سيما مع الجد كما سيشير إليه المصنف فيما بعد، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لا لك ذلك. عن أب وزوج وسبعة بني.
أب وزوج
وسبعة بني.
المسألة سلمك الله فيها زوج وهو في هذه الحالة يأخذ الربع، وأب وهو يأخذ السدس فتكون 12. للأب السدس اثنين، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للأبناء سبعة مقسم عليه.
إذا هلك هلك عن أب وزوجتين وابن.
مثلا
لا
مثلا فيها هم من 6 من 24 الزوجتين لهم من 3.
نعم.
والبنت لها من 12. والأب السدس أرضا، السدس أرضا أربعة، والباقي يأخذه تعصيبا.
كم الباقي؟
12 ثلاثة 15 أربعة، باقي خمسة.
الزوجات يديهم ثلاثة وهن بنتان.
ما ينقسم.
كيف تعمل؟
نضرب ثلاثة في اثنين.
لا
لا فيه اثنين وثلاثة مباينة.
شوي
إذا صار في مباينة
نعمل
اثنين في الرؤوس ثلاثة، نضرب في 24.
نعم عندك رؤوس اثنين.
الرؤوس اثنين نعم الرؤوس اثنين نضربها في 24.
كم؟
24 48.
نعم البنت
وتصح المسألة.
وتصح
المسألة 48.
البنت الآن 12، نضرب في جنسها من اثنين
12.
نعم.
والأب 8 4.
لا
لا 6
لا لا يمكن ان الله اسمع لا يمكن ان 24 يبقى فيها شبع ابدا، ما يمكن يبقى فيها 6 8 10 12 14 16 18، لا يمكن ان يبقى فيها، لا بد ان يكون متر.
انا اقصد طرد السدس ثم التعصيب.
انت متر 8 يعني أنا فهمت من كلام يعني اللي أخذ التعصيب لأن الأجل.
لا أنا أقصد السدس ثم التعصيب أو الجميع.
الجميع لا الأكفاء لأن فصلت قبل. شملة.
الجميع سهم فاعل.
شعر إيه نعم شملة. نعم. وهلك يا أم وزوج وثلاثة بنين وأب.
نعم مسألة اثنان.
إيه نعم.
الأم السدس اثنين.
إيه نعم.
والزوج الربع.
إيه نعم.
ثلاثة.
إيه نعم.
والأب السدس اثنين والباقي البنين.
كم الباقي؟
الباقي باقي خمسة.
إيه. والبنين سموا ثلاثة.
ما تنقسم يعني نضرب المسألة في عدد رؤوسها.
وش المسألة؟ كم رؤوس؟
مسألة 12 رؤوسهم ثلاثة.
ثلاثة
في 12 6000.
إيه.
للأم 2 في 3 2 يجزى السهم 3 6.
إيه.
وللزوج 3 في السهم 3 9. وللبنين 3 في 5 في 3 15 لكل واحد منهم 5.
إيه.
وللأب 2 في 3 6.
إذا هلك هلك عن أب وأم وأخوي
مسألة من ستة.
نعم
الأم السدس وكذلك الأب
أم وأب وأخوي
والأخوي الباقي الأخوي.
لا المسألة من ستة للأم السدس واحد.
نعم.
والباقي للأب.
أحسن.
والإخوة يشدون.
أحسن.
لكنهم الشاهد منهم الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ولا ما نقول أنه وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت تكس عليهم. نعم. ذلك هذا عن أم وعن زوج وعن أخوين وأختين.
مسألة من ستة.
نعم
الأم لها السدس.
نعم
والزوجة لها الربع.
السدس كم؟
سدس واحد. والزوجة مثلا من 12.
زوجة من بين ما ربنا الستين يا ربع.
السدس للأم السدس اثنين.
نعم.
والزوجة لها الربع
ثلاثة. نعم.
والباقي للأخوة والأخوات تعصب.
كم الباقي؟
أربعة ستة.
نعم هاينك ما يفعل يا شيخ 12 ما يفعل يا الباقي ما يمكن يا شيخ شغل
هي سبعة.
ثلاثة واثنين كم الإخوة؟
الإخوة أربعة اثنين واثنين اثنين إخوة وأخوات.
كم من رأس؟
أربعة.
لا كم من رأس؟ لا خوين وأختين
بدأ كم من رأس؟
كم من رأس؟
ستة.
واللي في اليوم سبعة جاسم ولا مكسل؟
لا
مباين ولا مابق؟
مباين.
ايش تعمل؟
ناخذ الرؤوس ونضربها في
البتة ونسميها جزء الشام
وناخذها ونضربها في اصل المسألة
12.
نعم
كم؟
72.
اي نعم من اصلها اثنين مضروب في جزء الشام 6 بكم؟
6 ب 12.
وللزوجة 3 ب 6
3 ب 6 18.
وللاخوة الشابعة 6
42.
للذكر؟
للذكر مثل حظ الاثنين.
كم الذكر وكم الأنثى؟ الذكر 14 والأنثى 7.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات.
الرابع من أصحاب الشذوذ تقدم الأب والأم، وهذا هو الثاني. الأب والأم تقدم استحقاق للسدس وما اشترط في ذلك، وهذا الجد والثالث السم الثالث. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك أخوة لكونهم في القرب وهو إخوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمهم أي الإخوة سيأتي مكمل البيان بالحالات. قوله والجد مثل الأب، الجد منه وأبو الأب وإن علا، أبو أبيك هو جدك، وجد وأبو جدك هو جدك. سمي الجد جد مأخوذ من القطع، جددت الحبل يعني إذا قطعته، فكأن نسبك ينقطع وينتهي إلى جدك الأعلى، فكان جدك الأعلى هو الذي ينتهي إليه نسبك المعروف. والجد مثل الأب عند فقد الأب في حوز ما يصيبه، في كل ما يأخذه الأب من ميراث ابنه ومده، المد الرزق، نقول مدك الله مدك الله من فضله، الله يمدك من فضله، بمعنى الله يرزقك من فضله، رزقك الله من فضله، هذا معنى مده. والجد مثل الأب عند فقده فيما يصيبه الأب عند فقده، فالجد ينزل منزلة الأب عند عدم الأب في كل ما يأخذه الأب ومده، المد كما قلنا هو الرزق، فكل ما يرزقه الأب إرثا من ميراث ولده، فكذلك الجد يأخذه من ميراث ابن ابنه، من ميراث ابن ابنه، لأنه نزل منزلة الأب الذي هو ابن الجد، فجدك نزل منزلة أبيك فيما يأخذه أبوك من مالك، وما رزق الله أباك من به من مالك عند وفاتك، فجدك عند فقد أبيك يعطى من الرزق ويصيب من المد مثل ما يصيبه أبوك، هذا هو معنى البيت. فالجد يأخذ السدس بشرطين، الشرط الأول عدم الأب، الثاني وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، هذا هو ما يأخذه الأب الجد من السدس عند اشتراطه. فنقول الجد يأخذ السدس بشرطين، الأول عدم الأب، الثاني وجود البرع الوارد، والبرع الوارد أولاد الميت وأولاد بنيه. المصنف عن إحدى العمريتين زوج وأم وأب، وإلا إذا كانت زوج وأم وأب، فالجد هنا ليس كذلك، فهي ثلاث مسائل لا يكون فيها الجد كالأب. قولوا إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إخوة، يعني أن الأب يسقط الإخوة بخلاف الجد فهو لا يسقطهم بل يرثون معه، فالجد ليس كالأب في هذه المسألة. يوضح هلك هالك، أب وأخ، نقول المال للأب،
والأخ يسقط. هلك هلك جد وأخ. الجد نزل منزلة الأب، نقول يلك الجد والأخ جميعا. الجد لا يسقط الأخ، الأحب له المقاسمة. هنا لا واحد ولا واحد، المسألة مبنية. قد تقول ليه ألم يكن الجد للأب؟ قلنا لك لا، لأنهم يقولون لأن الجد صار مثل الأخ سواء. نبينه حتى تفهم أكثر. مثلا جدك وأخوك، أخوك وش صلته بك؟ الذي ربط القرابة بينك وبين أخوك يقابل. فأخوك متصل بي بواسطة أبي، لأن أبي هو الذي جمع بيني وبينه. فلا لا، فأخوك ما له قرابة بالنسبة لك إلا بسبب أبيك. فهو أبوك وهو أبوك، فأخوك أدلى إليك بأبيك. جاء جدك قال أنا مثله، أنا أدليت إليك بولدي لأنه هو ولدي. يقول أنا ويا الأخ هذا، أنا ويا سواء. فهذا أخوك يمت إليك بواسطة أبيك، وجدك يمت إليك بواسطة أبيك. فصار الأب والعقد بينك وبين جدك واسطة، والعقد بينك وبين أخيك. فلهذا جعلوا الجد كأخ، لا يستطيع أن يسقط الإخوة، نظرا إلى أن يتصل بك ويرتبط بك بواسطة أبيك، وأخوك يتصل بك ويرتبط بك بواسطة أبيك. فالعقد الذي جمع بينك وبين أخيك وجمع بينك وبين جدك هو أبوك. فلهذا جعلوا الأخ بمنزلة الجد، يتقاسمون. فلا يقول الجد كالأب أنه يسقط الإخوة لأجل هذه العلة، بخلاف الأب. فالأب أبوك والأصل لك والأصل لأخيك. فلا يقول فأبوك فرع لأبيك بالنسبة لأبيك، فلا يرد أخوك مع وجود أبيك. فلهذا استثنوا المصنف قال الجد مثل الأب عند فقده في حوث ما يصيبه ونده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وأشوة، وأن الأخ أشوة الجد بواسطة الأب كما بينا. أو أبوان معهما زوج الولد. هذا على رأي المصنف. أن الآن نتكلم على مبادئ الخلاف، نتكلم على معنى البيت، مسألة الخلاف والأب لا يأتي ببابه لا وجد بالإخوة، إنما نوضح وجه الاستثناء. أمرت نتكلم الآن على البيت ومعناه لا على الحكم. فهذاك عقد له المصنف بابا يأتي، إنما نوضح الآن وجه استثناء الجد أنه ليس كأب لا يسقط الإخوة لأجل هذا التعليل الذي أشرنا إليه. أما كون عاد أب أو غير أب والخلاف في ذلك، وأدلة القائلين بأنه يسقط الإخوة وأدلة القائلين بأنه لا يسقطهم كأخ منهم، لا يأتي بباطل إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الثانية مما فارق فيه الجد الأب أشار إليها بقول أو أبوان معهما زوج ورد، فالأم بالثلث مع الجد ترث، وهي إحدى الأمريتين. تعرف أنه لو هلك هالك عن زوج وأم وأب، قلت المسألة من ستة، الزوج لأنه ثلاث، والأم لها ثلث الباقي وهو العقيق السدس، يبقى الدين يأخذ الأب تاسع. هذا مر. نزل منزلة الأب الجد، على كارك عن جد وزوج وأم لا تعطيها ثلث الباقي بل أعطى حقها كامل، فتقول المسألة من ستة، الزوج المستلاذة والأم ثلث اثنين، يبقى واحد يأخذه للجد تعصي. قد تقول ليه ما ينزل منزلة الأب ويمنعها من الثلث؟ نقول لك الجد في هذا ليس كالأب. وش وجه؟ الأب هو صاحب الولادة، هذا ولد بدون واسطة، أما الجد فهو لا يمت إلى الميت إلا بواسطة وبواسطة الأب، والأم تمت إلى الميت بنفسها فهي أقرب، نعطيها حقها كامل والباقي يأخذه الجد، لأنه ليس كالأب لا يدلي إلى الميت بنفسه بل يدلي إلى الميت بواسطة. الثالث قوله وهكذا ما أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وهي المسألة الثانية من العمريتين، زوجة فأكثر وأم وأب. تقول المسألة من أربعة، الزوجة لها ربع واحد، الأم لها ثلث الباقي وبالحقيقة ربع، يبقى اثنين يأخذه الأب تعصي لأن لا يمكن أن تكون أكثر منه. صار نزل منزلة الأب بالجد، هلك هالك زوجة وأم وجد. نقول المسألة من 12، الزوجة لها ربع ثلاثة، الأم لها ثلث أربعة، يبقى خمسة يأخذه الجد. صار ما في مانع، لأن الجد ليس كالأب في هذه المسألة، ولا مانع أن تكون الأم أكثر منه لأنها تدلي إلى الميت بنفسها والجد يدلي إلى الميت بواسطة. هذه المسائل مستثنات، أن الجد لم يكن فيها كالأب. ثم قال وحكمهم، أي الجد والإخوة، وحكمهم سيأتي مكمل البيان بالحالات، أي أن الجد والإخوة عقد لهم المصنف بابا، يأتي باب الجد والإخوة هناك. وقال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، وفي الجد والإخوة إذ وعدنا، يشير إلى هذا البيت، وحكمهم سيأتي مكمل البيان بالحالات. ومعلوم أن حالات الجد مع الإخوة تختلف، وهو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد مخير بين المقاسمة وثلث المال، تارة تكون المقاسمة أحق له وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثلين، وتارة يكون ثلث المال أحق له وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثلين، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال وضابطها أن يكون الإخوة مثلين. وإن كان معهم صاحب فرض فهو مخير بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، على التفصيل الذي يأتي بيانه مع حكم المعادة أيضا، فإن في باب الجد والإخوة تفاصيل طويلة عريضة يأتي بيانها. لهذا السبب قال المصنف في باب هناك فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواش الكلمات جمع، يعني أقضي بالك ترى الأمر مهم كما يأتيك. ولهذا قال المصنف هنا وحكمهم سيأتي مكمل البيان بالحالات. فتحصل لنا من هذا أن الجد كالأب يأخذ الثلث بشرطين، الأول عدم الأب، الثاني وجود البر الوالد، والبر الوالد أولاد الميت وأولاد بنيه. ثانيا قلنا أن الجد كالأب إلا في ثلاث مسائل، مع الإخوة وبمسألتين عمريتين كما أشار إليها المصنف وكما بينا وتقدم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اكشف إذا لكالك
عن خمس بنات وزوجتين وجد. نعم
زوجتان لهما.
شو مسألة من قبل أعطينا تأصل
مسألة ثمانية
ها؟ لا
مسألة 12
لا
من 24
إيه؟
الزوجتين لهما ثمان
ثلاثة
والبنات
خمس.
البنات لهن ثلثين
ها؟
لهن ثلثين لهم لهن ثلثين.
كم؟
ثلثين ثلثين 16
إيه نعم. والجد
وجد
لا
وجد لها السدس فرضا والباقي تعصيب.
بيقول وضع الفرض والتعصيب
له السدس فرضا اثنين
كم؟ لا
أربعة أربعة
نعم أربعة. كم بقي؟
من 16 24 بدي واحد له
تعصيب. الزوجات لديهم ثلاثة وهم في الكيل
كسر
البنات لديهم 16 وهن خمس ها؟
ثلاثة ما ينقسم.
هل خاب ما ينقسم؟ هل مباين ولا موافق؟
لا هذا مباين.
اي نعم. ما ينقسم. انظر بين الرؤوس والرؤوس. اثنين وخمسة.
اثنين وخمسة. ثلاثة مباين. نضرب اثنين وخمسة بعشرة.
وهو؟
اثنين في خمسة بعشرة جزء السهم في 24.
ايش؟
نضرب اثنين في خمسة يطلع عشرة.
وهو؟
هذا جزء السهم.
اي نعم.
نضرب في 24 اصل المسألة.
اي نعم. كم؟
نضرب عشرة في 24.
سير 240 اي نعم. بالزوجات ثلاثة
ثلاثة في 24
لا
ثلاثة في
عشرة
ثلاثة في عشرة وثلاثين لكل واحدة ما
خمسة عشر والبنات هم ستة عشر في عشرة
ستة عشر في عشرة 160
كم؟
160
اي نعم. كم يجيهم عليهم خمس؟
160 كل بنت لها
كم؟
160 على
ها؟
160 على 5
اي نعم
160
كم؟
252 كم؟ يصير 54
كم لهم من الأصل؟ 16 كم والنظام في الرؤوس؟ في الرؤوس 2 2 في 5 اضرب 16 في 2 حق رؤوس الزوجات كم؟ هذا لكل واحد. إذا شئت تقول لواحدتهن أنا 5 ما لجماعتها 16 مضروبا فيمن ضربت فيه جماعتها 2 فهم؟
يعني 16 في 2 يصير كذا
كيف هذه؟ فإذا قسمتها 160 على 5 طلعت 2 150 على 5 يطلع 30 من 10 2 62 كيف هذه؟ بالضبط. فالقاعدة إذا كان الانكسار هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد تقول لواحدتهن من الخمس ما لجماعتها 16 مضروبا يعني 16 في من ضربت فيه رؤوس جماعتها هم اثنين لأنك بارد توقفوا رؤوس الزوجات اثنين في رؤوس البنات خمسة بلغ عشرة منهم جزء السهم. هنا لو كانت التركة مثلا والجد ما بعد أطيق الجد لا خمسة فرض تعصيب كم في عشرة
خمسة عشرة
هنا جد وبنت وأم هنا وش البنت ثلاثة والأم لا سلس واحد هذه أربعة والجد نعم بقي واحد والربع من ياخذ الجد هنا صحيح
نعم
إذا هلك هالك جد وأم وأربع زوجات. نعم
جد وأم
وأربع زوجات
مثلا 12.
وش الأم؟
الأم السدس للأم الثلث
كم؟
ثلث أربعة.
والزوجات؟
الزوجات لهن ربع.
كم؟
ثلاثة.
والجد؟
الجد له السدس هذا فرق والباقي الأصل.
كم؟ سهل مشكل. كم الباقي؟
بقي خمسة لأنها فرض سؤدس اثنين وثلاثة تأصيل.
وش دليل هاي المرة شيء من تحضر من القرية عن شيء؟
نعم
يشهد لقولك وش
أو أبواني معهم أزوج مرة
أول أول أول
هكذا ليس شبيها بالأبي.
لا أول القراءة وش والجد؟
والجد مثل الأبي عند فقده في حوزي ما يصيبه.
طيب القرين والجد مثل الأبي عند فقده. الأب وش يشهد بسجبه؟ فالأب وإيش؟
عند مثل الأبي عند فقده
شبهنا الجد بالأب.
نعم
عند فقد الأب. الأب وش يأخذ بسجبه؟ فالأب وإيش؟ يستحقه
مع الولد.
هو عندنا ولد؟
لا
أقول لك تقطيع شبس وش هو اشتار جسمه صحيح ولا غلط؟
ننظر
ها؟ ننظر ننظر؟ ما طيب لا الواجب من التعصيب ما يفرض الشيء الواجب كله بالتعصيب لأن جئنا بهذا المثال بس لا يقول المصنف فالأم للجد للجد مع فالأم
للجد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وبنت الابن تأخذ السس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي.
مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي للأبوين يا أخي أدلتي. يا أخي يعني يا أخي. فقوله وبنت الابن تأخذ السدس إذا هذا هو السلف الرابع من أصحاب السدس. تقدم لنا الأب والأم والجد وهذه بنت الابن. فبنت الابن تأخذ سدس المال بشرطين. الأول عدم المعصب لها وهو شنيها شويها في الدرجة أخوها سواء كان أخوها أو ابن عمها. الثاني أن تكون مع بنت واردة النصف الرضاع. هذا هو شرط أخ البنت للسدس. كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأبوين فإن البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس فكيلة الثلثين والأبوان لكل واحد منهما السدس. لأن بنت الابن في هذه الحالة ورثت مع بنت أخذت النصف الرضاع ولم يوجد لها معصب لا من جهة أخيها ولا ابن عمها. وسواء كانت واحدة أو بنتين أو أكثر كبنتي ابن مادن أو عشرين بنت ابن مادن كل ذلك سواء. وقد يكون المعصب لها أخ مبارك لولا لسقطت. مثل لو هلك هالك عن بنتين مثلا وزوج البنتين لهم الثلثان ثمانيه والزوج الربع ثلاثه يبقى واحد ياخذه ابن الابن وبنت الابن تعصيب. فلولا وجوده لسقط. وهذا هو الأخ المبارك يسمونه. وقد يكون الأخ مشؤوم، قد يكون مشؤوم لولا لورثت، كما لو على تارك عن بنت وبنت ابن وأبوين وزوج. المسألة من عشر، البنت لها النصف ستة، والزوج لها ربع ثلاثة، هذه تسعة، والأبوين لكل واحد منهم السدس اثنين، هذه ثلاثة عشر. البنت لها السدس عالت إلى خمسة عشر. فلو كان موجود لها أخ صار أخ الأخ موجود، فبعدمه ولدت، وبوجود الشقبة بخلاف المسألة الأولى. وكذلك إذا وجد مع البنت بنت ثانية كبنتين فلا يمكن أن بنت الابن فأكثر، بل هي شاقبة إلا إذا عصبها كالمثال الشاقبة. وقد سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخ، فقال أبو موسى للبنت النصف والباقي للأخت. ثم قال ائتوا ابن مسعود واسألوه فإنه سيوافقنا. جاءوا إلى ابن مسعود وسألوه فقال لقد وللت إذا وما أنا من المبتلين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فقيل لأبي موسى بما قضى به ابن مسعود، قال لا تزالون بخير ما دام هذا الحبر فيكم. وفي رواية قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله وهكذا الأخت أي من الأب، مع الأخت التي من الأبوين أي الشقيقة، بالأبوين يا أخي بمعنى يا أخ، أدلتي يعني أدلت بأمها وأبيها. والمعنى أن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، كما كان مثيله ونظيره في بنت الابن مع البنت. ومثال لو هلك هالك عن أخت شقيقة أخت لأب وزوج مثلا،